الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي الوجداني. كلامنا في هذا. كان الوجه الثالث الذي استدل به لإثبات عدم كفاية الامتثال الإجمالي في هذه الحالة كان هو عبارة عن أن الامتثال الإجمالي بالتكرار يكون لهوا ولعبا بأوامر المولى وهو قبيح فلا يمكن التقرب به فلا يكون مقرب. قلنا أن هذا الدليل الثالث نوقش فيه أولا بما ذكره في الكفاية وبينا ما هو مقصود صاحب الكفاية وبينا الإشكال عليه وجواب هذا الإشكال. ومنه يظهر أن مناقشة صاحب الكفاية في محلها. المناقشة الثانية اعترض عليه على الدليل الثالث ثانيا، والمعترض هو أيضا نفس صاحب الكفاية، حيث ذكر ما حاصله هو أن اللهو واللعب ليس في أوامر المولى، ليس لعبا في هذا الممتثل إجمالا بتكرار العبادة. يقول هذا ليس لعبا بأمر المولى، حتى نقول بأن هذا قبيح ولا يمكن التقرب بالقبيح فتبطل العبادة، وإنما هو لعب بكيفية الامتثال وكيفية الطاعة، وهذا لا علاقة له بماذا؟ بما يتحقق به الامتثال. كأنه اللعب يكون بشيء خارج أما تتحقق به الطاعة ويتحقق به الامتثال. عبارة صاحب الكفاية لا تخلو من إجمال. شو المقصود بهذا؟ أن اللعب بكيفية الطاعة لا في نفس الطاعة، لا في نفس الأمر الشرعي. الظاهر والله العالم وفسر كلامه بهذا بأن مقصوده هو أن اللعب في محل الكلام إنما يكون بالإتيان بغير المأمور به، هذا هو الذي يصدق عليه أنه شنو لعب ومثلا له. الإتيان بغير المأمور به في الواقع يقول هذا اللعب يصدق على هذا، يعني في تطبيق المأمور به على ماذا؟ على هذا الفرد الذي هو ليس بمأمور به، في هذا التطبيق أكو لعب. وأما الإتيان بالمأمور به في الواقع هذا ليس لعبا. والمكلف يأتي بفردين احتياطا، مو يصلي قصرا ويصلي تماما. أحد الفردين هو إتيان بالمأمور به في الواقع بلا إشكال، مو أحدهما يقول هذا ما بي لعب، إتيان بالمأمور به الواقع وإطاعة حقيقية للأمر الشرعي الواقعي. أحدهما من يدري به شنو هو، لكن أحدهما قطعا هو إتيان بالمأمور به واقعي وإطاعة للأمر الواقعي، فهو ليس لعبا. وين يصير اللعب؟ في الإتيان بغير المأمور به الواقعي، يعني في الإتيان للفرد الثاني على إجماله. أحد الفردين إتيان بالمأمور به الواقعي، امتثال للأمر الواقعي، طاعة للأمر الواقعي، هذا ما بي لعب، ليس لعبا هذا. الاتيان بالفرد الثاني هذا هو الذي إذا صدق اللعب يصدق عليه، الاتيان بالمأمور به الاتيان بالفرد الثاني. هذا الاتيان بالمأمور به الواقعي الذي هو ليس لعبا بأمر المولى، لأنه اتيان بالطاعة الحقيقية وامتثال حقيقي للأمر الواقعي، هذا يقول ضم اللعب إليه لا يؤثر فيه. أفرض هو هذا ضم إليه الاتيان بغير المأمور به شنو الواقعي، صحيح جاء بالمأمور به الواقعي وجاء بغير المأمور به الواقعي، هذا ضم الاتيان بغير المأمور به الواقعي إلا الاتيان بالمأمور به الواقعي لا يؤثر على هذا. ضم اللعب إلى الاتيان بالمأمور به الواقعي لا يؤثر على ماذا؟ على تحقق الطاعة في هذا المأمور به شنو؟ الواقعي. المأمور به الواقعي لا لعب فيه الاتيان بالمأمور به الواقعي، صحيح والمكلف ما يدري، لكن بالنتيجة هو في أحدهما جاء بالمأمور به الواقعي، والاتيان بالمأمور به الواقعي المطابق للأمر الواقعي ليس فيه لعب. إذا أكل لعب يكون بالاتيان بغيره، هذا وإن كان لعبا حتى إذا صدق عنه أنه عليه أنه لعب، هذا لا يؤثر في ماذا؟ في أن الاتيان بالمأمور به الواقعي ليس لعبا، ليس لعبا، هو لعب في أمر غير الاتيان بالمأمور به شنو الواقعي. احنا المهم عندنا شنو؟ ان الاتيان بالمأمور به الواقعي لا بد ان لا يكون شنو لعبا. هو يقول ان الاتيان بالمأمور به ليس لعبا، اللعب في ان ياتي بفرد اخر ليس مأمورا به شنو واقعا، اللعب في ذات يكون. ضم هذا الى هذا لا يؤثر في هذا ولا يوجب صدق اللعب علينا على الاتيان بالمأمور به الواقعي. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث هو النقض بالتوصليات، الاعتراض الثالث على الدليل الثالث لعدم كفاية الامتثال الإجمالي، النقض بالتوصليات، يقول التوصليات لم يجي بهذا الكلام، هم لعب بأمر المولى، النتيجة لا يلعب بأمر المولى، يكرر هذا كرر التوصليات ما يخالف ويسقط الأمر، بس لعب بأمر المولى، إذا صدق اللعب في أمر المولى في العبادات يصدق في التوصليات مع تمكنه من الشنو من تحصيل من الامتثال التفصيل الوجداني، ويترك هذا ويأتي بالمحتملات كلها حتى في التوصليات، هنا يصدق اللعب، لا يصدق هناك هنا يصدق. هذا الاعتراض الثالث على الدليل الثالث. الدليل الرابع والأخير ما ذكره بعض المحققين، وحاصل ما ذكره هو هذا، أن هذا الممتثل إجمالا أو المحتاط نسميه بتكرار العبادة كما هو المفروض في محل كلامنا، هذا هو في الواقع يأتي بهذين العملين فرض صلاة القصر وصلاة التمام، يأتي بهما بداعيين، يقول الداعي الأول داعي قربي وهو تحصيل الموافقة، امتثال الأمر تحصيل الموافقة داعي قربي، وهناك داعي آخر أيضا هو موجود في الاتيان بهذين الطرفين وهو التخلص من تحصيل العلم، وما يريد يحصل العلم حتى يمتثل امتثالا شنو تفصيليا وجدانيا، فهو يتخلص من تحصيل العلم فيأتي بماذا؟ بالاحتياط فيحتاط. إذن كل فرد من هذين الطرفين فيه داعيان، داعي قربي وهو ماذا؟ موافقة الأمر يسميه امتثال الأمر، ويأتي بهذا لماذا؟ حتى يوافق الأمر الذي وصل إليه بالعلم الإجمالي. وأكو داعي آخر ينضم إليه، وهو ماذا؟ وهو التخلص من مشكلة تحصيل شنو؟ العلم وصعوبة تحصيل العلم. فهو يتخلص من صعوبة تحصيل العلم بأن شنو؟ بأن يحتاط. إذن كل طرف فيه داعيان، هذا يثبتها أولا، داعي قربي، الداعي الثاني مو قربي، يتخلص من تحصيل علمه وداعي قربي ما له علاقة بالله سبحانه وتعالى. هنا يقول ما نقدر نقول بأن الداعي القربي هو يكون للمأمور به الواقعي، ما نقدر نقول، لأن نسبة كلا الطرفين إلى هذين الداعيين نسبة واحدة، ما نقدر نقول بأنه الداعي القربي يختص بالمأمور به الواقعي، والداعي غير القربي يختص شنو بغير المأمور به شنو الواقعي، ما نقدر نقول. كل طرف هو في هذان الداعيان، موافقة الأمر هذا داعي إلهي، والتخلص من صعوبة تحصيل شنو العلم وهذا داعي غير إلهي داعي دنيوي. فتجي حينئذ يبرز مسألة انضمام الداعي غير الإلهي إلى الداعي شنو الإلهي، انضمام الداعي غير الإلهي إلى الداعي الإلهي. يقول هذا يجب بطلان العمل. يقول صحيح أن انضمام داعي مباح إلى الداعي غير إلهي، مباح إلى الداعي الإلهي، ما يأثر في الداعي الإلهي، لكن هذا وين؟ يقول هذا عندما يكون هذا الداعي الغير الإلهي المباح هذا في الخصوصية فلا يؤثر في ماذا؟ في الداعي الإلهي. كما لو فرضنا أنه اختار الصلاة في مكان معين باعتبار أنه جو بارد ولطيف ويرتاح، هذا هو الداعي له، يتخلص من حرارة الجو فيصلي في هذا المكان. زين، يقول هذا الداعي الدنيوي المباح حيث أنه في الخصوصية، مو هذا هو الداعي اللي يدفع لأصل الصلاة، وإنما هذا الداعي يدفعه إلى ماذا؟ إلى الإتيان بالصلاة في هذا المكان، هاي خصوصية. يقول انضمام مثل هذا الداعي الغير الإلهي إلى الداعي الإلهي لا يؤثر في عبادة العبادة، فحينئذ العبادة لا تبطل وتصح. لكن يقول هذا في محل الكلام ما موجود، إن الداعي الغير الإلهي مو في الخصوصية، في أصل ماذا؟ في أصل الإتيان بهذا الفعل، هو يأتي بهذا الطرف بصلاة القصر لداعيين، داعي إلهي وهو موافقة الأمر، وداعي غير إلهي وهو شنو؟ التخلص من صعوبة تحصيل العلم. هذا الداعي مو موجود في الخصوصية، موجود في أصل الإتيان بهذا الطرف، وهكذا بالنسبة إلى الطرف الآخر. يقول مثل هذا الداعي غير الإلهي انضمامه إلى الداعي الإلهي سوف يكون موجب المن لعدم خلوص الفعل وعدم صدق التقرب بماذا في الفعل، وبالتالي يوجب بطلانه. هو يقول مع التمكن من تحصيل من الامتثال التفصيلي الوجداني كيف يجوز هذا؟ فيجب عليه ماذا؟ أن يحصل الامتثال التفصيلي حتى لا يقع في هذا النحو، ويأتي بالفعل بداعي إلهي فقط، من بعد ما يكون داعي التخلص من الـ من الـ من الـ من العلم، فلا يجوز الامتثال الإجمالي، فلا يكفي الامتثال الإجمالي. هذا الوجه الرابع لعدم كفاية امتثال الإجمالي. هذا اللي نلاحظ على هذا الوجه هو أن اللي نفهمه إحنا أن التخلص من من تحصيل العلم، من تعب تحصيل العلم، هذا الداعي الغير الإلهي اللي فرضه، هذا في الحقيقة هو داعي لاختيار الامتثال الإجمالي وترجيح على الامتثال شنو التفصيلي. هو هذا اللي دعا إلى اختيار الامتثال الإجمالي وترجيح على الامتثال التفصيلي، هو هاي مسألة التخلص من شنو، من مشاكل تحصيل العلم وتعب تحصيل العلم. فليكي يتخلص من هذا التعب هو يختار الامتثال الإجمالي ويقدمه على الامتثال شنو التفصيلي. يختار الامتثال الإجمالي ويقدم على الامتثال شنو التفصيلي. هو الامتثال الإجمالي شنو معنى؟ الامتثال الإجمالي يعني يأتي بكلا الطرفين بقصد شنو؟ بقصد القرب. بأن يأتي بهذا الطرف بقصد القرب ويأتي بهذا الطرف بقصد القرب. فهو الطرف عندما يأتي بصلاة القاصر يأتي بهذا داعي إلهي، بداعي التقرب إلى المولى سبحانه وتعالى، بداعي موافقة الأمر الواصل إليه بالعلم الإجمالي، هذا هو الداعي له. نعم الداعي له للجمع بين الطرفين اللي نسميه بالامتثال شنو الإجمالي، هو شنو؟ هو التخلص من تعبي ومشاكلي تحصيل شنو؟ تحصيل العلم. فإذا أكو فرق بين الداعي للجمع بين الطرفين وبين الداعي للإتيان بهذا الطرف. الداعي للإتيان بهذا الطرف هو التقرب إليه سبحانه وتعالى، موافقة الأمر، احتمال انطباق المأمور به على ماذا؟ على هذا الفرق. هذا هو الداعي، وداعي الله بلا إشكال. وما يقدر يقول إذا قلنا ليش صليت قصر، يقول أن الداعي هو شنو؟ هو التخلص من التعب، من تعب تحصيل العلم. لا، نعم إذا نقول ليش تجمع، لماذا جمعت بين الطرفين، هنا يقول بأن الداعي هو داعي غير شنو؟ داعي غير إلهي. لكن الاتيان بهذا الطرف الداعي له إلهي، والاتيان بهذا الطرف أيضا الداعي له شنو؟ إلهي، وهو موافقة الأمر أو احتمال موافقة شنو؟ الأمر. فماكو داعيين في ماذا؟ في كل طرف، حتى نقول اجتمع داعي إلهي وداعي غير إلهي، وهذا الاجتماع سوف يؤثر على ماذا؟ على تحقق العبادة وقصد التقرب. وبعبارة أخرى أن الداعي للجمع بين الفعلين لا يعني بالضرورة أن يكون نفسه داعيا لكل منهما. فإذا فرضنا أن شخصا، سأخذ مثالا ذكره، أن شخصا يبحث عن ولده وكان مفقودا في مكان مردد بين مكانين، لو بالحلة لو كربلاء مثلا، مردد بين مكانين، وكان يتمكن من مراجعة الدوائر الرسمية لمعرفة أين يوجد ولده، في هذا المكان أو في هذا المكان، امتثال التفصيل يتمكن من ذلك، لكنه لأجل صعوبة المراجعة سافر إلى كل من المكانين للبحث عن ولده. فمن الواضح أن سفره إلى هذا المكان ليس له داع غير البحث عن ماذا؟ عن ولده. سفر إلى الحلة أخرى ليس له داع للبحث عن ولده، كذلك سفره إلى كربلاء ليس له داع للبحث عن ولده. نعم هو اختار الجمع بين السفرين مع تمكنه من ماذا؟ من تحصيل العلم التفصيلي ومراجعة الدوائر لمعرفة أين يوجد ولده. لماذا؟ لصعوبة تحصيل العلم وصعوبة مراجعة الدوائر الرسمية. فهذا الداعي الغير الإلهي إنما هو داع للجمع بين شنو؟ بين الطرفين، وليس داعيا لكل طرف من الطرفين. ولذا لا يجتمع داعي إلهي وداعي غير إلهي في الاتيان بهذه الصلاة، حتى نستشكل في صحتها ونقول بأن هذا يؤثر على عبادية هذه العبادة. هذا هو الوجه الرابع والأخير، ومن هنا يتبين عدم تمامية الشيء من الوجوه المستدل بها على عدم كفاية العلم، عدم كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي. بعبارة أخرى، لم يتم دليل على الطولية بين الامتثالين، ما قطولية بينهما، بمعنى أن الواجب أولا هو الامتثال التفصيلي، إن لم يتمكن يجب عليه الامتثال شنو؟ الإجمالي. قل لا، حتى إذا تمكن من الامتثال التفصيلي يجوز له الامتثال الإجمالي، فلا طولية بين الامتثالين، لم يتم دليل على هذه الطولية. ومن هنا يتبين الحال في الجهة الثانية أو المقام الثاني، وهو كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي التعبدي. تعبدي، مو يم الإمام يقدر يسأله القصر واجب لو شنو؟ لو التمام. لا، أكو دليل معتبر، نفترض لو راجع يعثر على دليل معتبر يدل على وجوب القاصر، عندما يتردد الأمر بين القصر والتمام أكو دليل يقول بأن الواجب عليه هو شنو؟ هو القاصر. هذا يسموه امتثال تفصيلي إذا راجع هذا الدليل وعين القاصر، فإذا جاء بالصلاة قصرا فقد امتثل امتثالا تفصيليا، لكن شنو؟ تعبديا ظنيا. هذا إذا هل أيضا نفس الكلام يطرح أنه مع التمكن من الامتثال التفصيلي التعبدي هل يجوز له الامتثال الإجمالي أو لا؟ طبعا إذا بنينا على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي الوجداني، باب أولى أن نقول في المقام بأنه يجوز له الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال تفصيلي شنو؟ تعبدي والظني. واضح المسألة هناك؟ إذا أنكرنا الطولية في المقام بابنا ولا ننكر ماذا؟ الطولية. نعم، إذا اعترفنا بالطولية هناك ينفتح المجال للبحث عن أن الامتثال التفصيلي التعبدي هل هو كالامتثال التفصيلي الوجداني، لأنه يقع الامتثال الإجمالي في طوله أو شنو أو لا. وحيث أننا بنينا على عدم الطولية بين الامتثالين الإجمالي والتفصيل الوجداني، من باب أولى أن نبني على عدم الطولية بين الامتثال التفصيل التعبدي وبين الامتثال الوجداني. هم ذكروا هذا البحث أنه على تقدير عدم الطولية في المقام اللي في البحث السابق، على تقدير عدم الطولية فقلنا يقع الكلام في أنه هل هناك طولية بين الامتثال التفصيلي التعبدي وبين الامتثال الإجمالي. يعني بعبارة أخرى، المتمكن من الامتثال التفصيلي التعبدي الظني هل يجوز له الامتثال الإجمالي أو لا؟ بناء على شنو؟ على الطولية هناك، فيكون مجال للبحث أنه هذا الامتثال التفصيل التعبدي هل هو بحكم الامتثال التفصيل الوجداني، في أنه يكون متقدم رتبة عليه من على الامتثال الإجمالي، ولا تصل النوبة للامتثال الإجمالي إلا بعد عدم التمكن منه، وأما مع التمكن منه فلا يتصل النوبة إلا فلا يجوز الامتثال الإجمالي. هذا الامتثال التعبدي مثل ذاك أو لا؟ أكو مجال للبحث. في الحقيقة هذا مجرد فرض، لكنه على هذا الفرض نقول بأنه الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيل التعبدي، هذا في الحقيقة يعني جوازه وعدمه يكون تابع لما نختار من الوجوه في الجهة الأولى التي إذا تمت طبعا وبنينا عليها، وفي على أي وجه نبني في إثبات الطولية في الجهة الأولى، على أي وجه نبني ونطبق في المقام. مثلا إذا بنينا على الوجه ما أدري إيش قد رقمه، مسألة اعتبار قصد الوجه والتمييز، وكان الوجه الأول اشتراط قصد الوجه والتمييز، وهذا يجري في المقام. يعني كما أن قصد الوجه لو بنينا عليه منع من الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيل الوجداني، أيضا هنا يمنع من الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيل التعبدي. ليش؟ لأنه مع الإمكان الامتثال التفصيل التعبدي بعد يستطيع أن يأتي بقصد الوجه وقصد شنو وقصد شنو الثاني التمييز، مو يقدر يقول هذا الواجب. خبر المعتبر دل على أن الإقامة أن صلاة القصر هي الواجبة، يقدر يصلي القصر وينوي أنها واجبة، هذا قصد الوجه، وهي معتبرة بحسب الفرق العباد. فما تمكنه شلون يروح للامتثال الإجمالي الذي لا يتحقق فيه قصد الوجه وقصد التمييز؟ واضح يجري في محل الكلام. إذا استندنا في إثبات الطولية في الجهة الأولى إلى الوجه الثاني اللي هو هاي مسألة اللي ما تحققنا يعني على ما تحقق أن الطولية، أنه يقول أن العقل لا يحكم بحسن الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي، لأنه يقول أكو طولية بين الاتيان بالفعل لاحتمال الأمر وبين الاتيان بالفعل لنفس الأمر. موشي مرة يجيبه لنفس الأمر في العلم التفصيلي موجود الامتثال التفصيلي، في الامتثال الإجمالي لا يأتي بالفعل لاحتمال الأمر. يقول أكو طولية بينهما، تجي مسألة أن العقل يحكم بعدم حسن هذا وحسن ذاك، وهذا الحكم العقلي بالقبح أو بعدم الحسن سوف يؤثر في عبادية العبادة على ما تقدم. إذا استدلنا إلى ذلك، هاي القولية اللي يقول بها المحقق النعيمي الظاهر أنها تختص بالامتثال التفصيلي الوجداني ولا تشمل التعبدي. وشنو النقطة كانت؟ أن الانبعاث عن نفس الأمر غير الانبعاث عن احتمال الأمر، الانبعاث عن احتمال الأمر متأخر رتبة عن الانبعاث عن نفس الأمر. هيك شان يقول، وهذا إذا ينطبق في المقامين ينطبق، هذا يختص بالامتثال التفصيل الوجداني، هناك يكون الانبعاث فيه عن من؟ عن نفس الأمر. أما في الامتثال التفصيل التعبدي قامت إمارة معتبرة على أن الواجب هو القاصر، انبعاثنا يقول ما يكون عن ماذا؟ عن نفس الأمر، لأن هاي الرواية ما كانت حجة، وإن كانت حجة ما يخالف، لكن لا توجب صهور علم، لا توجب تحصيل العلم، هي مجرد منجز، مجرد منجزة للاحتمال مو أكثر من هذا. الرواية المعتبرة تنجز هذا الاحتمال، احتمال وجوب القصر عليك تنجزه عليك هذه الرواية، واضح؟ لكن ما توجب لك شنو حصول شنو العلم بأن هذا هو المأمور به واقعا، توجب له؟ لا ما توجب، حجة. فما راح يصير عندك علم بأن الأمر هو الأمر بهذه الصلاة اللي هي شنو القصر، حتى يكون الانبعاث عن شخص الأمر، في حين الامتثال الإجمالي يكون الانبعاث شنو عن احتمال الأمر فصير طولية بينهما، كما هو الحال في الامتثال التفصيلي الوجداني، هنا ماكو طولية. كما أن في الامتثال الإجمالي الانبعاث يكون عن احتمال الأمر، في الامتثال التفصيلي التعبد الانبعاث أيضا يكون عن احتمال الاحتمال الأمر، مع نفس الأمر ما بليك تأكو أمر، مجرد أنه قام خبر حجة هذا لا يرث لك العلم بماذا، بأن هناك أمر يتعلق بهذه الصلاة، صلاة القصر مثلا ما عندي علم به، فلا يكون الاتيان بصلاة القصر انبعاثا عن شخص الأمر، حتى تقول هذا مقدم علما على الانبعاث من احتمال الأمر الموجود في الامتثال الإجمالي. فهذا الوجه إذا تم فهو يتم في الامتثال التفصيلي الوجداني ولا يتم في محل الكلام. وأما إذا فرضنا أن الوجه هو الوجه الثالث المسألة التكرار، وأنه لعب بأمر المولى أنه إذا تم، الظاهر هذا يجري في محل المسيهام لعب، يأتي بفردين مع تمكنه من الاتيان بفرد شنو واحد ولو اعتمادا على الرواية المعتبرة. وجه الأخير الظاهر هم يجري في محله كلام ويثبت الطولية بينهما، هذا كله في المقام الثاني. المقام الثالث والأخير نختم به البحث، وهو ما إذا فرضنا كان غير متمكن لا من الامتثال التفصيلي الوجداني ولا من الامتثال التفصيلي شنو تعبدي، ما متمكن، فهل يكتفي بالامتثال الإجمالي؟ شنو الجواب؟ لا إشكال أنه يكتفي، لا إشكال بأنه يكتفي، يعني باب العلم منسد عليه، باب العلم أيضا شنو منسد عليه، ولا يتمكن من معرفة التكليف الشرعي لا وجدانا ولا تعبدا، لا إشكال في كفاية الامتثال الإجمالي، اللي يتعين عليه ماذا؟ الامتثال الإجمالي. والسر في هذا أنه لا إشكال فيه وأن كل وجوه السابقة ما تجري في المقام، كل الوجوه لو تمت، لو تمت هناك هي لا تجري في محل الكلام. أفرض الوجه المعقل الناين ذكر الطولية، واضح أن كلامه مختص بما إذا كان الانبعاث عن شخص الأمر أمرا ممكنا، انبعاث عن شخص الأمر عندما يكون ممكن يقول ما يصير تنبعث عن شنو عن احتمال الأمر، لكن هاش وقت عندما يكون الانبعاث عن شخص الأمر ممكنا، وإحنا قاعد نفترض على الإمكان، باب العلم منسد عليه وباب العلم أيضا شنو منسد عليه، فبعد ما يجي هذا الوجه. وكذلك بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الوجه الأول، ما تقصد الوجه وقصد شو اسمه، ما متمكن من قصد الوجه، نسد عليه باب العلم والعلم شلون يقصد الوجه بعد؟ لا يتمكن من قصد الوجه، إنما نقول بأنه عندما يتمكن من قصد الوجه لا يجوز له أن يتركه ويذهب للامتثال الإجمالي الذي لا يحصل فيه قصد شنو؟ قصد الوجه. فالظاهر أن الوجوه السابقة لا تجري في محل الكلام، مضافا إلى وضوح أنه يكتفى بالامتثال الإجمالي عند عدم التمكن من الامتثال التفصيلي الوجداني والتعبدي. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.